بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواتي في الله، لقد من الله تعالى علينا بأعظم منة وأجل نعمة حين اختارنا لدينه ولحمل أمانته، وحين اختار لنا دينه، وحين اختار لنا رسوله، فجعل شرعتنا مهيمنة على جميع الشرائع، وجعل نبينا إماما لسائر الأنبياء والرسل، وجعل أمتنا خير أمة أخرجت للناس. فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أخواتنا المسلمات، فهذه المهمة العالية وهذه النعمة الغالية لها ثمنها ولها تبعاتها. فرب العباد ما جعلنا خير أمة لسواد عيوننا أو لجمال خلقتنا، إنما جعلنا كذلك لما اختاره لنا من شرعة وأحكام من تكاليف وأوامر. فبين تعالى لنا آداب كل شيء وقواعد كل شيء. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذا الحق الرباني وهذا المنهج العالي لم يدع في حياتنا شاردة ولا واردة إلا أحصاها وبينها. فما من أمر إلا ولله تعالى فيه أمر ونهي. ولذا قال ابن القيم رحمه الله وغيره من السلف: ما أنعم الله على عباده بنعمة إلا ولله فيها أمر ونهي. فإن التزم الناس أمره وإن انتهوا عن نهيه فقد أدوا شكر نعمته، وإن ضيع الناس أمره وخالفوا نهيه فقد كفروا بنعمته. أخوات رجاء الهدوء، نحن نتحدث الآن عن دين، فرجاء من نساء الإصغاء، رجاء عدم الانشغال عن الدرس. ومن هذا تأسيس البيوت، فرب العباد أسس للمسلم بيتا، جعل طرفيه الذكر والأنثى، وعد هذا الأمر من آياته. فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات يتفكرون. فرب العباد أسس البيت المسلم على أسس متينة، أسسه على دواه، أسسه على أوامر وقواعد ثابتة راسخة لا تتغير ولا تتقلب، كما هو الحال عند الكفار. نعم، كما قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوف هار فانهار به في نار جهنم. فرب العباد أعطانا من أوامره ومن نواهيه ما يجعل بيوتنا تقوم على قواعد راسخة أصول ثابتة، ونحن فهمناها، ونحن وقفنا عند حدود الله فيها منها، نحن انتهينا عن نواهي الله فيها. أمرنا الله تعالى بتأسيس البيوت على خلاف ما اعتاد الناس حتى في بنيانهم المادي، فأصعب شيء في بناء أهل الدنيا البناء، وما أيسر الهدم. البناء يبنى بصعوبة شديدة، والهدم في ثواني يدمر البيت. البيت المسلم عكس ذلك، ما أيسر بناء وما أعظم ولا أشد من نقده. فالبناء ميسور، بناء الحياة الزوجية رب العباد دعا لتيسير كل أمر فيه، ولكن شريطة أن يبنى على الإيمان، أن يبنى على الدين، أن يبنى على قواعد قعدها رب العالمين، قواعد الحق والعدل والقسط. قال تعالى عن حال من ردوا هذا الحق وضيعوه، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ومعنى قوله أمر مريج أي أرض رخوة وحلة غير ثابتة ولا راسخة. فمن وقف على الحق وقف على بناء قوي شديد، ومن ضيع الحق فهو على أرض رخوة غير ثابتة غير راسخة، لا تصلح لسير ولا لإقامة. أقول هذا الكلام العام لنفصله الآن إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى وحده التوفيق والإعانة والثبات. فبناء البيت المسلم غير غير من جميع الأبناء التي تبنى حولها. البيت المسلم يعلم الله عز وجل طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، يعلم طاقة الرجل وطاقة المرأة، يعلم قدرات الرجل وقدرات المرأة، فيكلف كل فرد من الأسرة على قدر طاقته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تكلف إلا نفسك. هذا الأصل العظيم نراه في جميع التكاليف الشرعية في الزواج في الحياة الأسرية. فطبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل. قوى الله عضلات الرجل وقوى فكرة وضعف عاطفة، على العكس من ذلك المرأة قوى الله منها العواطف حتى غلبت على فكرها، فلا تفكر المرأة إلا بعاطفة. هذه الفطرة قدرها الله عز وجل في المرأة وفي الرجل ليكون لكل منا مهمة في بناء البيت، ليكون لكل منا دور يتلائم وما فطره الله تعالى عليه. فلنبدأ هذه البداية ونبين هذه الأمور كلها على عجالة، لعل الله عز وجل أن ينير بصيرتنا بما يجب أن يكون عليه البيت المسلم. وحديثنا اليوم بما يجب أن يكون عليه البيت المسلم داخل البيت، لأن نتحدث عن مواجهة المسلم والمسلمة لنكونه خارج البيت. أما كيفية البناء فرب العباد كما ذكرت يسر أمر الزواج بشكل عجيب، وجعله مصدر الإحصان للرجل والأنثى. فكل منا، كل من الذكر والأنثى ركبت فيه شهوة وحاجة، ورب العباد رعى هذه الحاجات، بل هو الذي فطر الخلق وهو أعلم بخلقه من خلقه. فبين تعالى هذه الحقيقة حين قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يدلنا دلالة قاطعة على أن المرأة بضعة من الرجل، جزء منه، جزء من الرجل. وهل يستغني المرأة عن بعضه؟ وهل يستغني بعض الجسم عن سائر الجسد؟ فالمرأة لا تستغني عن زوجها ولا يستغني الزوج عنها. وفي رواية أمامة الباهلية قالت أي بنية إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال،
ويقول ابن القيم رحمه الله: لو لم يبقى الا عرق من امرأة وعرق من رجل لحل كل منهما للاخر. هذه فطرة رب العباد بينها، بل يبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح السلم في صحيح البخاري وغيره، فيقول في حق الانسان: انهن خلقن من ضلع، اي ضلع من ضلوع الرجل، فهي جزء منه، فكوننا جزء منه يشعرنا بمدى الترابط الشديد بين الذكر والانثى، بين الرجل والمراه. فالرباط بينهما ليس مجرد سهوه، انما رباط عاطفه قامت، ورباط اصل تلاقى عليه الاثنين. ولذا جعل الشارع الرباط بينهما اغلظ رباط قام، فقال تعالى: وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا. فالرجل يفضي للمرأة بما لا يفضي به لأنصت الناس به لأبوين، وكذلك المرأة تفضي لزوجها بما لا تفضي به لأمها أو أبيها. هذا الميثاق الغليظ، هذا الرباط الشديد، ما أيسر تلاقي الزوجين عليه. ومن هنا أوجب الله علينا هذا التلاقي وجعله فريضة ليس لنا فيها خيار. فرب العباد يقول: وأنتم الأيام منكم الصالحين من عباد أمهاتكم. قال الفخر الرازي: وأنتم الأيام، الأمر هنا للوجود، خطب به أولياء الأمور. والأيام جمع أي، فيقال رجل أي أي لا زوجة له، وامرأة أي أي لا زوج لها. فمعنى الآية: زوجوا يا أولياء الأمور من لا أزواج لهم، يسر الأمر. فليس الهدف من الزواج مجرد زينة أو مظهر كما فهم الكثير من الرجال والنساء، حتى جعلنا من الزواج سلعة نتبارى عليها، أينا يزيد في الثمن وأينا يدفع أكثر. الإسلام على فوق هذه المادية، فجعل الزواج للإحصال لا للتباري في دفع الأموال والزنات. الزواج إحصان، ولذا سمى المتزوجة محصنة، فإذا أحصن أي تزوجنا، فعد الزواج إحصان وجعل هذا الأصل. ولذا حض الإسلام على الزواج بأيسر مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرهن مؤنة أيسرهن بركة. فكلما يسر تكاليف الزواج وتبعاته، كلما كان ذلك أرضى لله وأقرب للدوام. فلا يطالب المسلم ولا يكلف ما لا يطيق، ولا يطالب الرجل أن يأتي بما لا يقوى على حمله وأدائه من ماديات وماليات قد تثقل كامله حياته الزوجية كلها. فما قيمة أن نهيئ من العفش والعتاد ما لا حاجة لنا به، ونشقى به عمرا في سبيل جمع. ومن هنا أمر الرجل أن يعي أنه مطالب في هذا الباب أو في هذا المضمار بما يطيق. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتانا، قالها في حق الزواج: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال في موطن آخر: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فوعد الفقير إن تزوج بإغنائه قبل الزواج برزقه، وبعد الزواج يمنحه الله رزقه ورزق غيره. فمقسم الأرزاق وعد، ومن أوفى بعهده من الله. لابد للمسلم والمسلمة أن يكون على يقين بأن الرزق بيد الله لا بأيدينا، وبأن السعة من عند الله لا باختيارنا ولا بإجبارنا ولا ببحثنا عن صاحب السعة وحده دون غيره. وغيرنا أن نعيش في حدود الطاقة التي كلفنا بها. صحيح كلف الرجل بصداق للمرأة كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة. قال ابن كثير رحمه الله: والصداق ليس ثمنا لبضع المرأة، ومن ظن هذا او اعتقده فقد اساء للمرأة المسلمة. فالمرأة المسلمة لا تقدر بثمن ولا بمال، بل هي اسمى واغلى من اموال الدنيا. المرأة المسلمة الواحدة تتحرك من اجل مآجيس ظلمة. المرأة التي صرخت حين وقعت في الاسر في يد الروم وقالت: وا اسلماه وا معتصماه، جرد لها المعتصم جيشا اوله في عاصمة بلاد المسلمين واخره عند حدود بلاد الكافرين. المرأة المسلمة الواحدة تتحرك لها جيوش الاسلام باسرها، فكيف تقيم بثمن؟ قال ابن كثير: وانما الصداق جعل للاعلام، ليعلم المرأة الرجل بقدرته على الانفاق والقيام بشؤونها. فلو ان هذا المعنى قام في صدر المرأة من غير صداق ولو بشيء من القرآن يحفظه الرجل صح الزواج. ولما جاء احد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فامره بالزواج، فاخبره الرجل بضيق ذات اليد وانعدام الطاقة، قال: التمس ولو خاتم من حديد، ولو خاتم من فضة، قال: لا اجد. ولو خاتم من حديد، قال: لا اجد. قال: كم معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا. قال: زوجتك منه. فجعل صداق المرأة ما عند الرجل من القرآن، ما دام الرجل قادر على الكسب والإنفاق عليها وضمان القوت والكساء لها. فلتعلم الأخوات أن هذه الأسس والقواعد جعلها الإسلام حتى يسهل هذا البناء، لأن الغاية من أسمى من أن نوقفها على مجرد المال. فإن كان للرجل حاجة للمرأة أو عند المرأة، فللمرأة عند الرجل حاجات، فكيف يدفع الرجل ثمن حاجته والمرأة تحتاج منه أكثر مما يحتاج منها؟ لهذا كان الهدف من تيسير الزواج حمل الرجال والنساء على الإحصان بالزواج والتعجيل بذلك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا عجلة إلا في ثلاث، مع أن العجلة من الشيطان أحلها النبي في ثلاث مواطن. أولها: الناجح الذي يريد العفاف، المتزوج الذي همه العفة يجب التعجيل بزواجه. فالإسلام حضنا على تيسير أمر الزواج والتعجيل. فإذا ما يسر وتم، هنا نقف وقفة، فلا شرط للمسلم غير الدين. أما الرجل فيشترط دينه وخلقه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ولا نعني بدينه مجرد إطلاق اللحية أو قراءته لشيء من القرآن، إنما نعني بالدين وقوفه عند حدود رب العالمين، أن يكون وقاف عند الحق، أن يكون رجاع لله ولأحكامه، فلا يرد لله أمرا ولا يقترف منهيا عنه، بل يجتهد إن سمع نصا من كلام الله أن يقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه. إن حجب أمثال هؤلاء عن الزواج وحملناهم على ارتكاب الفواحش فسدت الدنيا وفسدت الأمة. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي المقابل الوضع مع المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، أي أسباب نكاح النساء واحدة من أربع، لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تلمة يديك. فجعل الشرط الأساسي الذي به النجاة دين المرأة، ولا نعني بدين المرأة مجرد حجابها كما فهم بعض الرجال ذلك، انما نعني بدين المرأة مدى مراقبتها لله وخضوعها لحكمه. كونها رجع للحق اواب الى ربه. لا تحتكم ان اختلفت مع الزوج الا لله ولرسوله، كما قال تعالى: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. اي الحكم الاخير الذي يرضاه الجميع حكم الله تعالى. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فنفى الله الايمان عمن ابى الاحتكام للقران السنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانظر التعبير عنه: ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. الاخ والاخت كيف يكون مسلما ويجد حرجا من حكم الله ولا يسلم التسليم التام لامر الله؟ فما قيمت ان يتزوج رجل اخت مسلمة فان دعاها لحكم الله ردت؟ هذه ردة يا اخواتي. ونعلم هذا ان من قيل لها حكم الله كذا فابت عد هذا ردة عن منها في ديننا. هذه مصيبة. المسلم يأبى على نفسه ان يرد لله حكما او يرد للنبي هديا، يعلم ان النبي فيه اولى من نفسه، كما قال تعالى: النبي اولى بالمؤمنين من انفسه. ونحن بشر، ما خرجنا عن بشرية. للرجل طباع تختلف عن طباع المرأة، وللمرأة طباع تختلف عن طباع الرجل. الرجل يود ان يطبع الزوجة بطباعه، والزوجة تود ان تعود الرجل طباعها او انف ما تحب. ومن هنا يبدأ التنازع، فالأهواء متعارضة والرغائب والرغبات متباينة. فعند أي حد نلتقي؟ المرأة تود أن تحقق جميع رغباتها والرجل كذلك. فإن تعارضت الرغبات واختلفت الأهواء، فما الذي يجمع بين الزوجين؟ حدود الله عز وجل شيء غيرها. لو ترك الامر لاهواء النساء لهلكت البيوت، ولو ترك الامر لاهواء الرجال لفسدت البيوت. ولكن الله عز وجل حد لنا حدودا وقعد لنا قواعد، ان وقفنا جميعا عندها تلاقت رغبات الرجال مع النساء، ولم تختلف اهواء الرجال مع النساء. ومن هنا كان تأسيس البيت المسلم على هذه القواعد الشرعية في كل امر، دق او جل، في تكاليف البيت، في مصاريف البيت، في حركة المرأة والرجل داخل البيت، في تربية الاولاد في البيت، في كل امر حد الله لنا حدا وبين لنا امرا. فان وقفنا جميعا عند حدود الله عز وجل تلاقت القلوب وتآلفت، كما قال تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالتأليف بين القلوب من الله بقواعده وشرائعه وأحكامه، لا بأموال الدنيا وكنوزها. لابد أن نعلم هذه القاعدة. لم يأتلف زوجان إلا بشرع واحد دين. لابد من وجود تنازع وصراع وكبت وطرف غالب وطرف مغلوب، إلا إذا اعتصمنا بحبل الله فلا غالب ولا مغلوب، وإنما الكل منتصر فائز. وإذا جاء في نص الحديث: فاظفر بذات الدين تاب بذات، قال أهل العلم: انفر أي انتصر. وكأننا في موقعة حربية لا منتصر فيها ولا فائز إلا من التزم بهذا المنهج، فاظفر بذات الدين. فلتعلم هذا الأخوات. فإذا يسر الله أمر الزوج بهذه الكيفية وأقام الدين على ذلك، وضع بعد ذلك قواعد شديدة للفصل بينهما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك خصالا تكرهها المرأة في الرجل وخصالا يكرهها الرجل في المرأة. فما العمل؟ امر الرجل ان يصبر على المرأة بل يبالغ في الصبر عليها. قال تعالى وامر اهلك بالصلاة. الصبر لم يقم اصبر، والصبر له خمس مراتب: صبر وصابر وتصبر وتصابر واصطبر. فأعلى مراتب الصبر الصبار. أمر الرجل والمرأة كليهما أن يتعامل به مع الطرف الآخر حال قيام عقدة الزواج في أوجب الواجبات الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا نقول حق الزوجة على زوجها أن يصبر أن يحجب عنها أذاه، بل أن يصبر على أذاه. فلو أن الرجل والمرأة وعى إليه أنه مطالب بأن يبلغ غاية الصبر مع الطرف الآخر في أداء أوجب الواجبات لله، فكيف بما دون بأولى أمرنا أن نصبر معه غاية الصبر. فالمرأة مطالبة بالصبر على الرجل، والرجل كذلك. المرأة الرعناء التي لا تحتمل شيء ولا تصبر على شيء وتزكو زوجها من أدنى شيء، هذه لا يستقيم ما بين. لابد أن تعلم الأخت أنها مطالبة بالصبر مع زوجها كما طلبه. في المقابل جعل الله للرجل على المرأة قواما لأنها سفينة لابد لها من ربان يقودها، والرجل يقودها بالشقاء الجلدين والعمل والكدح. قال تعالى مخاطبا آدم وحواء: فلا يخرجنكما من الجنة، محذرا لهما الشيطان، فلا يخرجنكما من الجنة. الخطاب للمثلث، ثم أفرض الله الخطاب بآدم قال: فتشقى. فالرجل كلف بالشقاء من بطن آدم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. فالرجل مكلف بالتعب والشقاء والعناء لحماية المرأة، لصيانة المرأة، للإنفاق على المرأة، وفي المقابل له أن يوجه المرأة إلى أقصى مراتب التوجيه والتأديب، لأنه أقدر على إدارة البيت وهو أولى بالإدارة. ومعنى القوامة: الرجال قوامون على النساء، أي قائمون على شؤون النساء بالحفظ والرعاية والتوجيه والتربية والتأديب. فأي امرأة ظنت أن لها من القدرة أن تؤدب الرجل أو توجهه فقد نفذت عن بيتها وخرجت عن أنوثتها وترجلت على زوجها، فأنى لبيت أن يدور أو يستقيم، والنزاع بين الربان والأتباع في قائم. من هنا أمرت المرأة بتمام الطاعة للزوج حتى يتمكن من أداء مهامه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لابد أن تعلم المرأة هذا: لن تستقيم سفينة الزوجية إذا كانت المرأة تنازع الرجل في قيادة البيت، في إدارة شؤون البيت الخارجية. لها مملكتها داخل البيت، تتحكم فيها كيف شاءت: هيئة المسكن، وضع العفش، تجهيز الطعام، تربية الأولاد داخل البيت. أما ما يتعلق بخارج البيت فيجب على المرأة ألا تضع أنفها في كل شيء مع الزوج، فلا يتمكن بسبب منازعتها ومناكفتها من فعل شيء. لابد أن تعلم المرأة أن طاعتها للزوج هذه أمر صدر من الله تعالى، فإن هي أجابت كانت لها طاعة، بل اعظم عبادة تؤديها المرأة في حياتها بعد الصلاة والصيام طاعتها لزوجها. ولذا ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: اي امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت بعدها الا قيل لها ادخلي الجنة من اي ابواب الجنة الثمانية شاءت. يا اخاتي هذه منزلة لا ينالها الا الصديقين. ففي الحديث الثالث ان ابا بكر الصديق قال حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في الجنة ثمانية ابواب ينادى يوم القيامة من كل باب على اهله. قال ابو بكر: يا رسول الله او ينادى على احد من جميع الابواب؟ قال: نعم وانت منه. فابو بكر الصديق ينادى عليه جميع الابواب. المرأة المطيعة لزوجها ينادى عليها من جميع الابواب لا من باب واحد. المرأة المطيعة لزوجها. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. الزوج المسلم وان اساء هو مسلم. والمرأة مأمورة بطاعته لا لذاته ولكن طاعة لله الذي امرها بالطاعة. ولو ان المرأة اطاعت الرجل ان حقق لها ما تهوى فلن تستقيم لها ابدا طاعة. فكثير من النساء ان وجدت من الزوج احسان احسنت واطاعت، وان وجدت من الزوج اساءة هي الاخرى اساءت. رب العباد حرم علينا هذا بنص الآية: ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اي لا يحملنكم ظل غيركم لكم على عدم العدل وتحقيق امر الخالق للخلق. اعدلوا هو اقرب التقوى. المرأة مطالبة بالطاعة من الزوج وان اساء، فليس لها خيار بعد ان اختار الله لها امر الطاعة، فهي تطيع طاعة لربها لا لحسن خلقه ولا لفضله. المرأة التي ألفت طاعة الزوج ان كان ينفق ويغدر، ان كان شابا قويا يقوى ان يقضي لها حاجاتها على ما تشاء وما تتمنى، ان كان فتيا ويهرب، هذه امرأة عدت من المذمومات في الاسلام. تريد زوجا صحيحا لا يسقم، قويا لا يضعف، شابا لا يهرم، غنيا لا يفقر، فأنى لها بزوج هذا حاله. وكما قال احد الشعراء الصالحين عن النساء: فانني خبير بادواء النساء طبيب، اذا شاب رأس المرء او قل ماله فليس له في ودهن نصيب. هذه امرأة التي ترضى لنفسها هذا لا تصلح ان تكون زوجة مسلمة. لابد ان تعلم الاخوات ان المرأة التي تفعل هذا ليست صالحة. فرب العباد يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هي تراعي حق الله قبل زوجها، فطاعتها للزوج طاعة لله قبل ان يكون طاعة للزوج. ولابد ان تعلم هذا كل اخت مسلمة. فما ضيع كثير من نساء الامة الا حين علقت طاعتها بمدى حبها لزوجها. ان احبته اطاعت وان ابغضته عصت. هذه من اسرار خراب البيوت. الاسلام يعرض المرأة على الطاعة للزوج طاعة لله وان اساء الزوج. انما الطاعة في المعروف، مدام لم يأمرها بمعصية لله عز وجل فله الطاعة، فان امرها بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. اي فيما امر به المعصية وننفي عنه مطلق الطاعة. فان اصدر لها امر المعصية وامر بمعروف تطيعه في المعروف ولا تطيعه في المعاصي. لابد ان تعلم الاخت المسلمة هذا المعنى. فبه قامت البيوت. وفي حديث اسماء بنت يزيد والحديث الصحيح حين صار النساء نساء الصحابة ليسوا كنسائنا اليوم. كنا جلسنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الرجال وخلف الصبيان، فقد لا تمرن بعض كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعنا وطالبنا بحق من اي حق في سماع العلم من رسول الله مباشرة، وقلنا يا رسول الله اجعل لنا يوما كما للرجال، هو ده اللي بتطالب المرأة المسلم. فجعل النبي لهن يوما، ثم اجتمع النسوة ليطالبنا بحقوق المرأة. اي حقوق؟ حقوق تريد المرأة من خلالها ان تعلو فوق ظهور الرجال، حقوق تطالب المرأة من خلالها ان تتبرم عن انوثتها او تنفر من امتها، كما هو الحال الان عند كثير من المطالبات بحقوق المطالبات بحقوق النساء الان في هذا العصر الحديث. لا، اجتماع النسوة على الفضل والخير، طالبنا بما للرجال من حظ في الطاعة والعبادة، فاجتمعنا واتفقنا على ان تفد مندوبة عنهن للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فاختار النسوة وافدة النساء الى رسول الله السيدة اسماء بنت يزيد، فجاءت للنبي في مجلسه وقالت يا رسول الله انا وافدة اليك. مؤتمر نسائي يعقد ليطالب النسوة من خلاله بما لهن من فضل وحق. انا وافدة النساء اليك يا رسول الله. ذهب الرجال بالاجر، شوف تفكير المرأة في ايه، ذهب الرجال بالاجر، تود المرأة ان تكون في اعلى مرتبة في جنة الله العالية. يا رسول الله ذهب الرجال بالاجر، يشهدون الجمعات والجماعات ولا نشهدها، ويجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، فيظفرون باحدى الحسنين اما النصر واما الشهادة، ونحن حال جهادهم وجمعاتهم نقوم على اولادهم وبنتهم، فما لنا نحن النساء حظنا من الاجر في هذا الميدان كله، فما لنا نحن النساء. فعلم الصحابة عجبوا من سؤال المرأة، ثم قال يا اسماء اخبري من خلفك من النساء ان حسن تبعل احدى كن لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل الجمعات والجماعات والجهاد والشهادة في سبيل الله، حسن التبعل حسن الطاعة. فهل المرأة المسلمة همها مجرد ان تحقق رغبة عاجلة مع زوجها، ان همها مرضات الله والنجاة يوم لقائه؟ هذا اصل عظيم يا اخواتي، المسلم اصلا لا يعمل عمل الا يبغي به مرضاة ربه. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، اي موافقا لشرع الله ونهدي، ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اي يكون عملاه خالصا لوجه الله عز وجل. فشرط قبول العمل عند الله بين الشرطين اخلاص العمل لله وموافقته لدين الله وشرعه. المرأة المسلمة هل تعصى من هذا الاصل؟ هذا هو الاصل الذي يقوم عليه عمل المسلم دقيقه وجليله في بيته في اسرته في همساته في لمساته في نومه في قيامه في كل لفظ ينطق به. نحن مطالبون ان نخلص اقوالنا وافعالنا وحياتنا لله عز وجل، وان تكون جميعها موافقة لشرعه ودينه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يحملنا ما بيننا من تنازع على ان نضيع اصل الدين، على ان نضيع هدفنا من العبادة والعمل في اخلاص العمل لله وموافقته لشرعه. لابد للاخت المسلمة ان تحيا وهذا الاصل نصب عينيها لا يفرقها لحظة، فهي مأمورة بطاعة الزوج وان اساء، فصبرها عليه وطاعتها له كاف ان يرقى بها الى اعلى مراتب الجنان الا قيل لها ادخل الجنة كما جاء في نص حديث من اي ابواب الجنة السبعمية شاءت. اليس لكن هدف ان تملن مراتب الصديقين والصديقات؟ اليس للمسلم هدف هدفنا فقط ان نحيا حياة زوجية امنة؟ ونظن ان امانها بالتنازع والتناطح والانتصار للنفس، والمرأة تنتصر وتقول كرامتي وعزتي وشخصيتي. يا اخواتي لابد ان نعلم ان ما بين الزوجين فوق هذا كله، ما بين الزوجين الرجل افضل المرأة باخص اسراره، والمرأة اطلعت الرجل على اشرف ما عندها، فما اخفته على الدنيا باسرها اطلعت عليه زوجها، فاي كرامة لها بعد هذا؟ كرامتها في الالف والطاعة، لا كرامتها في التعالي والنشوز والتمرد. لابد ان تعلم المرأة المسلمة هذا. فبناء البيت في الاسلام بنيت على هذا. الرجل مكلف بالشقاء والعمل، ولو ان الرجل فكر بتفكير المرأة لعد نفسه مظلومة المرأة بالاشد ظلم. المرأة جالسة في البيت تطعم وتشرب وتهنأ، وكل المطالبة به طاعة الزوج ساعة قدومه للبيت. اما هو فما عمله؟ خادم لها ولأولادها، يبذل جهده وغاية ما عنده ليجمع المال ليقوم على اطعامها ورعايتها واداء حقوقها وحقوق اولادها معه. هو عامل عندها وعند اولادي. اليس لهذا الجهد والجهاد مقابل ان يجد كلمة طيبة من امرأته، ان يجد طاعة لامره من زوجته، ان لا يجد مناكفة تناقشه الحجة بالحجة داخل بيته؟ فما معنى السكن؟ هل السكن الا ان افكار الرجل تستريح داخل بيته؟ الا ان قلبه من عناء الفكر يستريح داخل بيته؟ ومن هنا كان ضعف عقل المرأة وغلب العواطف عليها من اجل نعم الله على الرجال. فكلما غلبت العواطف عملت المرأة زوجها وعاطفها كان ذلك اسكن له. ان عاد الى بيتي نسي همه، نسي تعبه، نسي جهده، فوجد امرأة تداعبه تلاطفه فر عنه تخفف عنه لا تنازعه نفسيا، فكيف بمن تبارزه وتود ان تصارعه؟ وبعض النساء الان تتعلم كاراتيه عشان تضاربه. انا لله وانا اليه راجعون. يا اختي الكريمه، لو افترضنا انه اساء ودخل بسيفه، هل ظنت المرأة انها اقوى من الرجل؟ طيب كيف نخوض حربا خاسرة؟ من الخاسر؟ الرجل من اليسر عليه ان يفصم عرى الزوجية، وان ترك امرأته وتزوج غيرها من المضار؟ المرأة. فكيف تستسلم لشيطانها وتجعل من نفسها مدا لزوجها؟ ان دخل بسيف واجهته بسيف، ان دخل شاهرا سيفه واجهته بسيفها. هل هذه حالة زوجية ام هذا صراع زوجي؟ احنا في حلبة ملاكمة، في حلقة مصارعة. لابد ان تعلم المرأة المسلمة ان بكلمة منها تنزع السيف من يد الرجل. يعني تحضرني قصة لطيفة سمعونها احكيها باللغة العامية. احدى النساء ذهبت احد الدعاء تقول له: يا شيخ زوجي اشقاني، زوجي اشقاني ولعله مسحور، فاكتب لي حجاب او ورقة لعل الله ان يهديه بها. الشيخ الحقيقي كان شديد الذكاء، قال لها: لن اقوى على كتابة مثل هذه الورقة الا اذا احضرت لي اربع شعرات من عين القرد، من عين القرد. ذهبت المرأة الى قرباتي قرأت قرد اربع شعرات مع القرد. قال هذا قرد، انا لا اقوى على نفس شعرات من عيني. اهو امامك ان استطعت ان تفعل ذلك فعلي. اخذت تداعب القردة بشيء من الطعام حتى نزعت من عيني اربع شعرات. وجاءت للشيخ قالت جئتك بشعرات من عين القرد، فكر لي ورقة. قال استطعت ان تنزع اربع شعرات من عين القرد ولا تستطيع ان تنزع الربا من عين زوجك؟ بنت اسبوع ما شاء الله. انا جئت اليوم احدث اسود الحكاية.
الاسئلة في نهاية المحاضرة شوية.
اذا اخواتي دعي هذا المعنى، المرأة بمقدورها وبحسن عشرتها وبحسن سياستها وبما وهبها الله من ملكة تستطيع ان تلين قلب الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، وما رأيت من ناقصات عقل ودين اسلب للب الرجل الحازم من كن. فهذا النص دقيق ومحدد. وما رأيت من ناقصات عقل ودين اسلب للب الرجل الحازم من كن. فالمرأة وهبها الله من العواطف ما تستطيع به ان تسلب من الرجل لبه، قلبه، بحيث لو كان في قمة ثورته لهدأ عنه غضبه، لذهب عنه همه. فلتعلم المرأة ان الله اعطاها من الاسلحة ما يغنيها عن رفع السيوف. اعطاها الله من الاسلحة ما هو اقوى من سيوف الرجال، سلب لبه، اخذ قلب الرجل، بحسن عشرتها، بحسن سياستها، بحسن استمالتها لقلب زوجها، بزينتها، بابتسامتها، بحسن القائها لزوجها كما كان نساء الصحابة يفعلن. فكانت المرأة تلقى زوجها على الباب تقول مرحى مرحى، مرحى مرحى بزوجي، علمني اليوم مما علمك الله، علمني ما تعلمت اليوم من دين الله. فصار بينهما رباط بالحق، تلاق على منهج الحق. بل كان اذا خرج شيعته الى الباب وتقول اتق الله فينا، فلا تطعمنا حراما ولا تكسونا حراما، فنحن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، حتى لا تحمل زوجها على اقتراف محرم من اجل اطعامها، لانه يعلم ان وراءه امرأة صالحة تصبر على الجوع ان حيل بينه وبين الكسب، فلا يلتمس طريقا محرما. اما ان تقف المرأة وراء الرجل بسيف الطلبات عند خروجه وبسيف المواجهات والمناطحات عند دخوله، فبئس الحياة الزوجية به. ولله در علي بن ابي طالب حين سئل من خير النساء ومن شر النساء، قال خير النساء من جهلت مكر الرجال. المرأة التي غلبت عواطفها على عقلها حتى اذا داعبها زوجها بدعابها نسيت ما تطلب، ما الذي اخرك، ما الذي عجبك، ما الذي ذهب بك، الى اين ذهبت، ها، مجرد ان يقول لها وحشتيني كلمة طيبة خلاص انتهت القضية، نسيت ما عندها. اما الاخرى المناكسة، لا انا لن اخدع، لابد ان تخبره الخبر. يكون الرجل داخل البيت وخارج البيت في تفكير مستمر كيف يرضيها ولا رضا، هذه مصيبة. وشر النساء من علمت مكر الرجال، هذه تدوخ عقل الرجل خارج البيت وداخله. فلتعلم الاخت المسلمة انها مطالبة باللين الى اقصى درجات مع الزوج، مطالبة بالطاعة الى اقصى درجات الطاعة مع الزوج. فبهذا الامر تستقيم البيوت، وبهذا الامر تستقيم حياة زوجية. اما ان نجعلها موقعة ومن المنتصر ومن الغالب، وخاصة هنا في امريكا مع القوانين التي اعطت المرأة ما ليس لها، فان خاصمها زوجها فمعها سيف القانون المسلطة، طبع له الكلابس الحديد في يده، لا فيه احنا عشنا مشاكل مع كل فنها مع بعض نسأل الله العافية نسأل الله ان يصون كلنا من ذلك. فالمسلم لا يحتكم الا لحكم الله وان اختلف فالحد الذي بينه وبين الزوج حد الله لا قانون وضعه كافر ملحد اسقاه الله به. المسلمة الآمنة في بيتها المستقرة مع زوجها في نعمة ولعل حولكن من الأمريكيات ما ترون في حياتهن من شقاوة. المرأة التي اعتادت أن تشكو زوجها هل في رجل يستقر معها حال وهو يعلم أن القانون يعطيها بعد عام شطر ماله 6 أشهر ويلقيها ويبحث عن غيرها حتى صارت نساء النباوج يبول ما شاء فيها متى شاء. اما المرأة المسلمة جعل الله لها قرار جعل الله لها استقرار جعل الله في بيتها امان تتمناه اي امرأة غير مسلمة. فلا ننسى فضل الله علينا نعمه لا ننسى رحمة الله علينا في ان جعل للقرار في ان جعل لنا في البيوت هناء في ان كلف الله زوجا يرعانا. الشابة الامريكية او غيرها التي تفتن الرجال بشبابها اين هي كبرت سنها او ارتفع عنها حيضها هل لها من يرعاها؟ نحن الاسلام حفظ للمرأة كيانها صبية وشابة زوجة واما وجدة لتجد في رجال الامة من يقوم على شؤونها حتى تلقى الله على ذلك. فلتعلم الاخت المسلمة هذه النعم الربانية العالية. اخواتي ومن هنا شدد الله عز وجل في فك الرباط حتى يكون اصعب شيء ينقض في الاسلام او ينقض بناء الزوجية. فحرم على الرجل ان يطلق المرأة لمجرد سلوك المواد. فقال صلى الله عليه وسلم لا يفرق الزوج زوجته ان كره منها سلوكا رضي منها اخر. ليس مجرد ان ترى المرأة من رجل ما تكره تفضل بيت الزوجية وليس الامر كذلك بالنسبة للرجال. مجرد ان يرى منها ما يكره يفضل بيت الزوجية لانه رأى عند غيرها خيرا مما يكره عندها. الاسلام يعلمنا ان الرجل ليس كاملا وليس نبيا وان المرأة ليست كاملة انما كل منا له سوءته كل منا له عيبه. فامرت المرأة ان تداوي عيب زوجها وتستره وامر الرجل ان يداوي سوءة امرأته ويسترها. ولذا جاء في حديث ام زرع المرأة التي تمدح زوجها تقول زوجي اذا دخل فهد واذا خرج اسد ولا يسأل عما عهد لا يسأل عما عهد. هذا الشاهد في مصر يعني اذا رأى مني سلوكا مؤودا لا يذل انفاسي منه. وكذلك المرأة رأت في زوجها خمول رأت في زوجها ضيق ذات يد فلا تفضحني بين النساء لا تنشر سوءته على الناس لا تذل انفاسه بسوءة اطلعها الله عليها. فان لها من السوءات ما بامكان الزوج ان يذل انفاسها به. وكما قال الامام الشافعي رحمه الله اذا شئت ان تحيا سليما من الاذى وعيشك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك ان ابدت اليك معايب فصنها وقل يا عين للناس اعين. فلتعلم الاخت المسلمة هذا انها مطالبة الا تسأل عما عهدت. وجدت عيب في الزوج تداويه مع طول الوقت والعشرة بحسن المعاملة بحسن كلمة طيبة بالاخذ بيد زوجها الى الحق. وكذلك الزوج طلب بهذا لا يفرق الزوج زوجته ان كره منها سلوكا رضي منها اخر. هذه واحدة جعل الشارع خطوة حتى لا ينفر الزوج من الزوجة لمجرد سوءة فيه. الامر الثاني اعطى الشارع الرجل حق توجيه المرأة وتأديبها. النسبت لان النشوز اليها اقرب. وهل للرجال النشوز؟ نعم للرجال النشوز. الشارع وضع الضوابط والقواعد التي تداوي هذا الداء ان وجد. وجد النشوز من المرأة له دواءه. وجد النشوز من الرجل له دواءه. فقال تعالى: واللاتي تكون نشوزهن فعزوهن. فامر الرجل بتسميسها بالوعظ. فان ابت فالشارع اطلق يده في الهجر. والهجر له ادابه. وطبعا الهجر امر الرجل بتأديب المرأة به. بعض النساء الان التي تؤدب الزوج بالهجر. هي التي تهجره. بل تطالب بهجره. يعني لسه قبل ايام قليلة كنا في مشكلة والمرأة كل طلبها ان تهجر الزوج. لابد ان تعلم المرأة ان الاصل الاصيل الذي قامت عليه الحياة الزوجية اصل الفراش. وهذا الحق هو الحق الذي لا فصال فيه في الحياة الزوجية. بل قال اهل العلم: اي الصراط فيه باطل فاسد لا يلتفت اليه. فمن زوج ابنته لرجل واشترط عليه الا يقربها والا يعاشرها قال ليتزوجها ويقربها ويعاشرها فالعقد صحيح والشرط باطل ولا يلتفت اليه لها. هذه من الشروط التي تخالف مقتضى العقد فلا يعتد بها ولا يلتفت اليها لها. فكيف لو اشترطت المرأة ذلك مع استمرارها في حياة الزوجية؟ هذا شرط باطل لا يلتفت اليه. وان وعدها الزوج بذلك فله ان يخلف وعده. لان هذا اخص حقوق الزوجية. فالمرأة الفراش لابد ان تعلم المرأة هذا. ولذا حرم النبي عليها ان ترد للرجل حاجته وان دعاها في احلك ظروفها. قال صلى الله عليه وسلم: اذا زادع الزوج زوجته فلتجبه ولو على ظهر قطر ولو على ظهر جمل. ودعاها لقضاء وطره لزمتها الطاعة. فالمرأة مطالبة بتلبية حاجة الرجل على اي ظرف كانت. وان كانت مريضة لتجعله يفضي بعيدا عن موطن آلامها. فلها ان تعينه على اداء حقه باي شيء استطاعت ان تؤديه. فلتعلم الاخت المسلمة هذا. هذا اصل اصيل. فالرجل امر بهجرها تأديبا لها ان عصت او نشزت او خاف منها النشوز. والهجر لا يكون الا في الفراش. واهجروهن في المضاجع. ان ينام معها على فراشها ويعطيها ظهره. فان لم يؤثر فيها الهجر. بعض النساء لا يؤثر في هذا الامر نسأل الله العافية. فامر الرجل بتأديبها بشيء من الضرب على اللكزة ونحوها بالسواك ونحوه. طبعا مش معنى ذلك ان احنا نحولها لموقع حربي. لكن ماذا لون من التأديب لاشعارها. لان هناك فئة من النساء لا يستقيم امرها الا بهذا. مثل ان كانت ضعيفة في النساء. بعض اهل العلم قدرها بواحد في المئة في النساء. لكنها موجودة. لا تجد المرأة لنفسها لذة مع الزوج الا اذا ضربها. وجدت لذة شعرت برجولة. فما الحيلة؟ لا حل لها الا الضرب. احنا بنقول هذه حالة نادرة. فالمرأة المسلمة يجب ان تعي ان هذه احكام شرعها العليم الحكيم. وهو ارحم بكنا منا جميعا. اليس رب العباد بارحم الراحمين؟ هل نرتاب في رحمته؟ ان فئة من النساء الرحمة بها ان تضرب. بل قال الفقهاء: ما هو اشد من ذلك؟ هناك بعض الرجال وبعض النساء غلبت عليهم طباع السباع. فالمرأة لا تجد لذتها الا اذا عضت زوجها. وهناك فئة من الرجال لا يجد لذته الا اذا عض زوجها. قال الفقهاء: له ذلك ولها ذلك. ان كان الامر من المرأة فليضع الرجل على عاتقه خرقة وليأذن لها بهذا. وان كان الامر من الرجل فلتضع المراه على عاتقها خرقه ولتاذن له بعضها. الى هذا الحد وصل الاسلام. لابد ان نعلم اخواتي ان هذه احكام دين. ورب العباد لما شرع ما شرع لامراه بعينها بل شرع لعموم النساء والرجال. فلنفهم هذا. فان كانت المراه لا تجد شهوتها ولا لذتها الا بهذا الاسلوب الشرع احله لها. وكذلك الرجل. فليس الحق مكفول للمرأة دون الرجل، وانما امرنا في هذا الجانب ان نفرغ من شهوة غلبت حتى نتفرغ لغيرها من العمل الله والعمل الديني. فالامر لا يؤخذ مجرد مأخذ عاطفي قاصر الفكر، وانما يؤخذ على عموم الدين وعلى عموم حالات المسلمين والمسلمات. اخواتي، فهذا الامر الذي امر الشارع به الرجل حتى يصان البيت. فان احتدم النزاع بعد هذا فجعل الشارع حكما من اهله وحكما من اهلها توفيقا بين الزوجين، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. ومع هذا كله لو لم يصلح شيئا من هذه كلها فالرجل مأمور بالصبر على المرأة اولى من الخلاص منها. ولله در احد الصحابة ابتلي بامرأة مصيبة كارثة لم يصلح معها تأديب، حتى قال له ابن عباس لمثلها سرعة الطلاق. فكان رد الصحابي الجليل: والله اني لاخشى ان اطلقها فيتزوجها اخ لي مسلم فيرى منها ما ارى منها. الى هذا الحد وصل فهم السلف للحياة الزوجية. بل هناك قواعد واداب الشرع وضعها كما قلت ضيق بها تضييق شديد على الرجل والمرأة حتى لا تنفصم عن الزوجية. من هذه القواعد ان الله عز وجل حرم على الرجل الطلاق لمجرد غضب، بل امره وفي احلك حالات الغضب ان ينظر لحال زوجته، فوضع للطلاق حدود. قال تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. فسمها ايه؟ حدود. ما هي حدود الطلاق؟ للاسف الشديد جهلنا باحكام الله ضيع البيوت. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ماذا نعرف عن عدة الطلاق؟ كم رجل وكم امرأة مسلمة يعرفوا عدة الطلاق؟ تعرفنا ان كنا عدة الطلاق؟ لابد ان نعلم ان هناك عدة للطلاق الشرع شرعها، لابد ان تعلمها المرأة علمها الرجل. عدة الطلاق الا يطلق الرجل امرأته في حيض او في طهر جمعها فيه. كم تنقص المرأة في الحيض وكم تنقص في الطهر الذي جمع فيه؟ هل يجد الرجل مجالا يطلق؟ الطلاق يا اخاتي احل في موطني، في طهر لم يجامعها فيه او في حمل. في حمل. والرجل اذا وجد امرأته حامل راجع نفسه مليون مرة قبل ان يطلق. كيف يشرد وليده قبل مجيئه؟ واذا كان في طهر لم يجمعها فيه فيكون الرجل في اشد اوقات احتياجه للمرأة فلن يطلق. فكأن الشارع ضيق علينا اوقات الطلاق حتى يعز الطلاق في البيت. انظروا الادب كيف ان الله يسر الزواج وصعب الطلاق، يسر البناء وصعب الهد. هذه واحدة. حتى لو وقع الطلاق وطلاق صحيح وفي طهر لم يجمعها فيه او في حمل، الشارع مع هذا يجعل للطلاق ثلاث مرات، ويجعل لكل طلقة رجعية اداب. اول هذه الاداب الا تخرج المرأة من بيتها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. مش المرأة مجرد ما حلف على طلاق البيت، لا، يحرم على المرأة الخروج ويحرم على الزوج اخراجها. تبقى عدتها بالكامل ثلاثة قرون في بيته، تحيد وتطهر وتحيد وتطهر مش معينين. تقوم على خدمته كزوجة تماما بتمام كما كانت تقوم، ويقوم هو على رعايتها والإنفاق عليها. فلو أن المرأة ظلت على هذا نصب عين الرجل، لو كان غاضبا اليوم فمتى كان يدوم غضبه؟ أسبوع؟ شهر؟ مهما طال غضب الرجل مع ترددها بين يديه ابتسامة منها انتهت المشكلة، حل البيت. ولذا جاء في تعبير الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. رب العباد سيغير القلوب، سيغير ما في القلوب، تغير ما في القلوب على الزوج للزوجة وحلت المشكلة. إذا نعي هذه المعاني أخواتي، فرب العباد يسر الزواج وصعب الطلاق حتى يستمر بناء البيت المسلم على أشد القواعد وأقواها، بحيث لا ينفك بيسر ولا ينحل بسهولة، بل ليستمر البيت المسلم فما بني إلا من أجل الاستمرار. ومن هنا حرم الشارع زواج المتعة، لأنه زواجا مؤقتا لا تبنى به بيوت ولا تستقر به نفوس. أخواتي فلنعلم هذا، ولتحرص كل أخت مسلمة على أن تتعلم أحكام دينها لتكون وقافة عند حدود ربنا. فإن رأت من زوجها نشوزا كما جاء في الآية، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، ليكن بينها وبينه حكما من أهل ومن أهلها، ليصلح بينهما لتصيد نفسه بفعل شيء وإن كان من حقها، حتى تطير نفسه وحتى يستمر في حياة الزوجية أملا في استمرار الحياة وأملا في دوام العشرة. فالعشرة ودوامها أهم من الافتراق وانحلال عقدة الزوجية. فلتعلم هذه الأخت المسلمة أنها مطالبة بالحفاظ على بيتها، مطالبة بالحفاظ على زوجها، مطالبة بالحفاظ على أولادها، لأن الأولاد يشرد في غياب الزوج ويشرد في غياب الأم. فأما ليتيم أن يربى أو لطفل أن يربى بعيدا عن أمه فيشقى بتربية زوجة الأب، أو يربى بعيدا عن أبيه فيشقى بتربية زوج الأم، وإنما كلانا ركنان في بناء واحد، شريكان في بيت واحد، شريكان في مهمة واحدة هي إخراج الأبناء والبنات. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة. فالزواج شرع لنكون فيه آباء وأمهات، لنكون فيه أجداد وجدات. أسأل الله أن نألف بين قلوب المسلمين، وأن نصلح ذات بيننا، وأن يردنا لديننا ردا جميلا. اللهم أدبنا بآداب قرآنك، وخلقنا بأخلاق نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن سماعكم. وإن شاء الله موعدكم مع درس الدكتور محمد عبد المقصود غدا الأربعاء بعد الخميس، درس المساء غدا الأربعاء بدل خمس الساعة 12. عايزين بدل عن 12؟ شوف اللي انتوا عايزينه، لان احنا الدرس معاكم ان شاء الله المدة الباقية كلها درس الثلاثاء ودرس الدكتور محمد الأربعاء.
السلام عليكم. ان شاء الله الدروس اللي بتكون بها اخت من الاخوات او درس امام المسجد او هذه الدروس هتؤجل، لان احنا عندنا ضيوف علماء ادناء عايزين نستفيد من وجودهم معانا. فان شاء الله نحاول نثبت الدرسين دول. لو عايزين تبدأوا بدري عشان تنصرفوا بعد كده الساعة 2، ممكن الدروس تبدأ الساعة 11 ان شاء الله. الامر الثاني جزاكم الله خير، عايزين الهدوء التام اثناء المحاضرات، لان يسمعونا الشيخ يكون بيتكلم وقدامه يعني وكأن الناس جالسين في ملعب، الاخوات بيتكلموا مع بعض وبعض الاخوات بيتعلق على كلام الشيخ جملة، هذا كلام ما ينبغي، مش من اداب طلب العلم. فاحنا نجلس ونستمع المحاضرة، والاخت اللي عندها مناقشة تؤجل الجزئية بتاعتها بعد المحاضرة، يفتح مجال المناقشة مع الشيخ او ما تطرح سؤالها والشيخ يجاوب عليه. الامر اللي حبيت انبه عليه كذلك، ان الشيخ لما يتحدث مع النساء عن حقوق الرجال، هو اذا جلس مع رجال يحدثهم عن حقوق النساء، لكن هو يحدث النساء عما يلزمهم. هيحدثك عن حقك على زوجك ليه؟ وانت اللي هتأدي حقك على زوجك. فما تبقاش الاخوات قاعدين، الشيخ عليه الله يكرمك جزاك الله خير، كان متحامل على الاخوات، هو بيعلمكم ما ينجيكم في الدنيا والاخره عند ربكم عز وجل. وان شاء الله لما يجلس مع الرجال ايضا يعني بيعلمهم ما ينفعهم في الدين والدنيا. ان شاء الله الشيخ هيجاوب على الاسئله بسرعه، ان معاكم قرب على الانتهاء. سؤال احد الاخوات بتقول: ما حدود طاعه المراه المسلمه الملتزمه لزوجها الغير ملتزم بالمره، يعني لا صلاه ولا صيام وكذلك لا يكسب من حلال النوع؟
نقول لله التوفيق ان من البلاء الذي عم الان جهل الجميع او جهل الكثير باحكام الله عز وجل. اذا ترك الرجل دينه بالمرة ولا صلاة ولا صيام فهذا عند اهل العلم كفر وخرج من الاسلام. بل عند بعض الفقهاء بمجرد تركه للصلاة ينفسخ عقد زوجه فلا يلزمها طاعة. فالمرأة المسلمة التي لها زوج مثل هذا لتمتنع عنه لإلزامه بالطاعة لها ذلك على قول بعض أهل العلم. والخلاف فيه هل ترك الصلاة يكفر كفر يخرجه من الملة ولا يكفر كفرا دون كفر؟ مفيش خلاف في انه كفر، لكن هو الخلاف بين اهل العلم هل يقتل حدا ولا يقتل كفرا. بعض اهل العلم راى انه يقتل كفرا ورده، والبعض راى انه يقتل حدا فهو مسلم وعمل معاملة السرق والزاني، وفي كلا الامرين عليه عقوبة. فالمرأة مطالبة الا تصبر معه على تركه للطاعة، على تركه لأركان الإسلام التي بها يقوم دينه، فهو مطالبة أن تحمله قهرا على الصلاة وإلا فلا حادث لها بعشرته، فهي مأمورة أن تحتاف لدينها. والله تعالى أعلم.
أخت أخرى تسأل ما رأي الدين في رجل على أي سبب يطرد زوجته خارج المنزل بملابس البيت وإذا فرغت منه ملابس لا يعصيها؟
هذا مجرم وقع منه ذلك، فهذا جرم منه، والمرأة مطالبة تأتي بحكم من أهله وحكم من أهلها حتى يعلم حكم الله فيه وفي فعله وفي جرمه. المرأة حرم على الرجل أن يطردها خارج البيت حال طلاقها إن كان طلاقا رجعيا، فكيف وهي في عصمته وهو مطالب بصيانة عرضها؟ كيف يخرجها بلا ثياب وهو مطالب بستر عورتها؟ يا اخواتي لو سمعنا اننا نطالب المرأة بالطاعة اننا نبرر للرجال جرمهم. الجرم جرم والحق حق والحق احق ان يتبع، وكما قال علي بن ابي طالب اعرف الحق تعرف اهله، فالحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. فهي مطالبة الا تخرج ان تواجهه عن طريق اهلها ان كانت لا تقوى على مواجهته بنفسها حتى يفصل بينهما، فان اذى فلتحيا مع غيره. الاسلام احل لها طلب الخلع في مثل هذه الحالات التي لا تقوى معها على اقامة دينها.
جزاك الله خيرا. اخت اخرى تسأل متى تطلب المرأة الطلاق من زوجها وتكون في ذلك على حق؟
حقيقة ان النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ان تطلب الطلاق من زوجها، وايما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير بأس فالجنة حرام عليها من غير بأس. بس الحديث بين، فان كان هناك بأس، بأس يعني عدة من الرجل كالحالة التي ذكرتها الاخت الاولى، ظن بين حمل المرأة على ان يضيع دينها وتلفها خارج البيت عارية يحملها على المعاصي قهرا يأتيها بالرجال في بيتها ويفعل فيها فاحشة، فمثل هذه الأمور البينة تسمى بأس للمرأة عندها ألا تسلم للرجل وأن تطلب الطلاق وهي في هذا محقة والإثم على زوجها عليها.
جزاكم الله خيرا. أخت أخرى تسأل زوجي يعمل بالمطاعم الأمريكية وبطبيعة عمله يلمس بعض الأطعمة المحرمة، فما حكم الدين في ذلك؟
أقول لله التوفيق. العمل في الخمور وفي الخنزير عمل محرم للرجل ان لم يكن له كسب الا هذا ان يبحث عن غيره والا يستقر فيه بحال، فلا ياخذ من كسبه ان كان معه شيء حلال، يعني ببيع بقاله او مواد غذائيه من بينها لحم خنزير، فله ان يبيع هذه الحلال ويصطبر حتى يجد لنفسه عمل اخر، يبحث عن مطعم اخر او مطبخ اخر ليس فيه هذه الخمور. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني ليس معنى ضيق ابواب الحلال في هذه البلاد الكافرة ان نستحل ارتكاب المحرمات. ابواب الحلال المسلم مطالب ان يفتحها لنفسه. باب المطاعم اغلق عليه اللي يمنعني الشهر سائق، اللي يمنعني الشهر في مكتبه، فليبحث عن عمل اخر وان شاء الله سيجد. الانسان المسلم اذا صدق مع ربه عز وجل لن يخيب الله رجاءه. وسيدنا موسى لما ترك بلده وهاجر فرارا من فرعون وجنوده ووصل الى مدين، كان له عمل، كان له مسكن، لما احس بضياعه واثق ان الله لم يضيعه جلس الى ظل شجره وقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. صدق في زراعته، في ثوابي ساق الله له العمل والزوجه والمسكن. فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك، فجاءت فاتت بالتعقيب والترتيب والسرعه، بمجرد ان فرغ من دعائه مع صدقه فيه جاء بالفرج. وهو ملحوظ مهم جدا ان اقامه المسلم بين ظهران الكفار مرهونه بحفاظه على دينه واظهاره له، فان حيل بينه وبين ذلك فرجوه من بلد المسلمين اولى.
جزاكم الله خيرا. اخت اخرى تسال تقول هل يجوز لاهل ميت عمل طعام ليطعام الجيران والاصحاب وانها سبق الميت؟
اهل الميت غير مطالبين بعمل طعام للضيوف، بل الامه المسلمه مطالبه بعمل طعام لاهل الميت كما جاء في الحديث حين مات جعفر بن ابي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اسمعوا لال جعفر طعاما. فالسنه ان المسلمين يسمعهم طعام، مش يروح ضيوف عندهم الأميت وخلاص ديار، نسأل الله العافية. لكن لا، هل لأهل الميت أن يتصدقوا على ميتهم بطعام بعد هذا يخرجونه؟ لا، لا من ذلك. فالصدقة تصل الميت إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. أختي تسأل تقول أود أن أسأل سيادتكم عن أن إذا كان تأمين الفرد على حياته عن طريق شركات التأمين حرام أم حلال مع الإباحة؟ جزاكم الله خير.
التأمين على الحياة لا خلاف بين أهل العلم في حرمته. التأمين على الحياة لا خلاف بين أهل العلم في حرمته، وإنما جعل الله لنا تأمينا آخر لأن المستقبل بيده لا بأيدينا. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. الأخت أخرى تسأل هل يحل للمرأة الحائض أن تقرأ الكتب الدينية التي تحوي بعض آيات القرآن الكريم وكذلك حضور مجالس العلم في المسجد؟
أما قراءة الكتب الدينية فجائزة ولا حرج عليها. المنهي عن مس المصحف بدون حائل. أما ما عدا المصحف لو كتاب تفسير أو غيره لها أن تقرأه. أما بالنسبة لدخول الحائض المسجد فهي مسألة محل خلاف بين أهل العلم. هناك قول لبعض العلماء اجازه لها وقول الجمهور على عدمه. والله اعلم.
جزاكم الله خير. الاخت اخرى تسال هل لابد عند قراءه القران ان نلبس ملابسنا للصلاه؟ تقول ان نعرف قبل ذلك انه يمكن للمراه في المنزل ان تقرا القران بملابسها العاديه، ولكني قرات فتوى في الصحف انه لابد لبس المراه ملابسها للصلاه، فما رايكم؟
نفرق بين امرين، بين قراءة القرآن للتعبد او تعبدا، وبين قراءة القرآن للحفظ او للتفسير. ان كانت المرأة تقرأ القرآن تعبدا وطاعة فهو كالصلاة، فلها ان تستتر وتلبس ثياب الصلاة. اما ان كانت قراءة القرآن بغرض التعليم او الحفظ فلها ان تقرأ بثيابها العادية من غير حرج. الله اعلم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.